إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع وفي المدارج وفي النونية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل عليهما معا على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأنه يتضمن الدلالة على الذات ويتضمن الدلالة على صفة الخلق، فيدل على هذه وحدها بدلالة التضمن وعلى هذه وحدها بدلالة التضمن، وعليهما معا بدلالة المطابقة. الخالق لا بد أن يكون موصوفا بالعلم، وإلا فماذا يخلق إذا لم يكن عالما بما يخلق؟ ولا بد أن يكون موصوفا بالقدرة، ولا بد أن يكون قادرا على خلق ما يريد أن يخلقه، ولا بد أن يكون مريدا له. فهذه الصفات يدل عليها هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى بدلالة الالتزام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وأخبر عن ذلك، والخالق لا بد أن يكون قديرا ولا بد أن يكون عليما. فلما ذكر خلق السماوات والأرض في آية الطلاق قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه القاعدة ليست مختصة بأسماء الله الحسنى وحدها، بل كل لفظ إنما يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل قال: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو. فإذا سئل أحد فقيل له: ما هو كذا، أو ما كذا، ما ماهية كذا، فأجاب، فهذه دلالة المطابقة، فهو مقول في جواب ما هو إذا قيل ما هو بحسب الاسم. وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول، كما مر أن الخالق من أسماء الله تعالى يدل على الذات، ويدل أيضا على صفة الخلق لله تعالى، فيدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، ويدل على صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن. ويدل على الذات الموصوفة بصفة الخلق بدلالة المطابقة. فهذا التضمن هو الدلالة على جزء الماهية وهو داخل في الذات، وأما اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته، عرض لازم له. هذا تقسيم معقول، ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ، هذا معترك، والشيخ رحمه الله أشار إليه في هذا النص إشارة، وله تفصيل طويل لا حاجة لنا به الآن. ولكن الذي نشير إليه هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، الذي عناه المتكلم، ولذلك يقول ولكنه يعود، يعني ما دل عليه بطريق الالتزام، ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ الذي لفظ به والذي تكلم به. اللفظ الماهية الذي مر ذكره وهو كثير الدوران في كتب العقيدة التي تقرر الاعتقاد على مذهب أهل السنة، والتي فيها الرد على المعتزلة والأشاعرة وأصحاب الفلسفة من أهل الكلام وغيرهم. لفظ الماهية مأخوذ من قول السائل ما هو، ما هو، وما هو سؤال عما يتصوره المسؤول ليجيب عنه، وتلك هي الماهية للشيء في نفسه. المعنى المدلول عليه باللفظ لابد أن يكون مطابقا لللفظ، المعنى الذي يدل عليه اللفظ يجب أن يكون مطابقا لللفظ، لأن اللغة لما وضعت ألفاظها دل كل لفظ على معنى. فقد يكون اللافظ باللفظ مريدا معنى لا ينطبق على المعنى الذي هو له في حقيقة الأمر، وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله فيما مر ذكره. فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة، ودلالة اللفظ على بعض ذلك المعنى بالتضمن، ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام، كما ضربنا المثل قديما الأربعة. هذا اللفظ أربعة يدل على هذا العدد بالمطابقة، ويدل على الواحد والاثنين والثلاثة بالتضمن لأنها تدخل في الأربعة. وأما الدلالة على الأربعة فاللفظ يدل عليها دلالة مطابقة، وإذا دل على الواحد أو دل على الاثنين أو دل على الثلاثة فهذه دلالة تضمن، لأن هذا العدد يتضمن الواحد والاثنين والثلاثة كما ينطبق على الأربعة. ويدل على معنى زائد لا دخل له بهذا اللفظ ولكنه يلتزمه، وهو لازم من لوازمه، وهو الزوجية، فالأربعة عدد زوجي، فالزوجية يدل عليها هذا العدد، هذه اللفظة أربعة تدل على هذه الصفة وهي الزوجية بدلالة الالتزام، فلازم من لوازم أن يكون العدد أربعة أن يكون عددا زوجي، لا يمكن أن يكون أربعة وهو عدد فردي، فلازم من لوازمه حتم لازم أن يكون عددا زوجي. ليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس، ولا دلالة التضمن استعمال اللفظ في جزء معناه، ولا دلالة الالتزام، ليست دلالة الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه، بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ. هذا ما يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يشير إليه، لابد أن نفرق بين ما وضع له اللفظ في أصل اللغة وما عناه المتكلم وما عناه المتكلم باللفظ، وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ أيضا، لأن هذا كله قد لا ينطبق، لأن هذا كله قد لا ينطبق، فيكون اللفظ دالا على معنى قد وضع له هذا اللفظ في أصل اللغة، والمتكلم يريد معنى آخر، والمستمع يفهم معنى ثالث، فيقع هنا هذا الخلط. قال الشيخ رحمه الله المتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك هو الذي عناه باللفظ، وسمي معنى لأنه عنى به، يعني ذلك الذي أراده وقصد إليه، وأريد بذلك ما قد لفظ به من لفظ، فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه. هذا مهم، دلالة اللفظ على مجموع المعنى هو دلالة المطابقة. المعنى المدلول عليه باللفظ إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن، لأن اللفظ تضمن ذلك الجزء، ودلالته على لازم ذلك المعنى هو دلالة الملزوم. هذه الأمور تحتاجها إن شاء الله تعالى بعد حين. نعود، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما دلالة المطابقة فهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، وأما دلالة التضمن فمعناها دلالة اللفظ على جزء معناه، وأما دلالة الالتزام فمعناها دلالة اللفظ على لازم خارج، كما مر في دلالة الأربعة على الزوجية. قال شيخ الإسلام الثاني رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله في البدائع: الاسم من أسمائه تعالى له دلالة على الذات والصفة معا بالمطابقة، فالاسم يدل على الذات وعلى الصفة معا بالمطابقة، ودلالة على أحدهما على الذات وحدها أو على الصفة وحدها بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق الضاحك، ودلالة المثلث على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة، وكدلالة الرجل على الإنسان الذكر الكبير من بني آدم، والمرأة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان. المراد من الوضع هنا الوضع اللغوي، إذا ما توسع وجعل الوضع شاملا كلما وضعه أصحاب الاصطلاح أدى الأمر إلى التداخل واشتباك الدلالات وعدم الوضوح، ومن أجل التمييز لابد من التقييد، فيقال دلالة مطابقة لغوية، ودلالة مطابقة أصولية، ودلالة مطابقة فقهية، وما سوى ذلك. ومن أمثال هذا التنوع دلالة العام، فاصطلاح علماء أصول الفقه أنه موضوع للدلالة على ما وضع له وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له، عام فله معنى عند الأصوليين. دلالة الصلاة على الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ولها معنى كما هو معلوم في اللغة، فالصلاة من حيث الوضع اللغوي لها معنى، ثم نقلت إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي فصارت مخصوصة بأفعال وأقوال في أوقات وأزمان، وهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، الصلاة الشرعية. ولكن قبل نزول القرآن وقبل أن يرسل إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لفظ الصلاة في اللغة، ثم بعد ذلك صار دالا على ما وضع له، فهذا مهم، وهذه دلالة المطابقة. دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى، كدلالة لفظ البيت في قولك سقط البيت يدل على الحائط والغرفة، وكذلك لفظ الإنسان على الحيوان فقط. سميت هذه الدلالة تضمنية لأن الجزء الذي دل عليه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له اللفظ، كما مر إذا قلت أربعة ففي الأربعة الواحد والاثنان والثلاثة، فهذا في ضمنه، في ضمنه، فهذه دلالة تضمن. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه، لا ينفك عنه، كما قلنا الأربعة تدل بدلالة الالتزام بما لا يمكن أن ينفك ذلك عن العدد أربعة، تدل على الزوجية بدلالة الالتزام، لا يمكن أن تنفك هذه الصفة، هذه الدلالة عن هذا العدد. ما دام العدد أربعة لابد أن يكون عددا زوجيا، فهذا لازم لا ينفك. كذلك دلالة لفظ السقف على الجدار، لأن السقف لا يقوم إلا على جدر، إذا قلت السقف فقد دل ذلك على الجدار. مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. ولا شك أن الدلالة التضمنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية، لأنهما لا يوجدان إلا معها بالاتفاق، ولأنهما تاليان لتلك الدلالة، ولا وجود للتابع دون المتبوع، فلا بد أن توجد دلالة المطابقة أولا. يعني الخالق الذات الموصوفة بصفة الخلق أولا، ثم تقول اللفظ يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها أيضا بالتضمن، ثم يدل على صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة بالالتزام. لا يمكن أن توجد دلالة الالتزام ولا دلالة التضمن إلا إذا وجدت دلالة المطابقة أولا. لابد أن توجد دلالة المطابقة أولا، لابد أن توجد الذات الموصوفة بصفة الخلق أولا، ثم نقول تدل اللفظة على الذات وحدها أو على الصفة وحدها بدلالة التضمن، وعلى العلم والقدرة والإرادة بدلالة الالتزام. فلا بد من وجود الدلالة المطابقية أولا. فالدلالة المطابقية لا تستلزم التضمنية ولا الالتزامية لجواز أن يكون مصمى اللفظ مفردا لا أجزاء له، كالوحدة والنقطة، فتكون الدلالة مطابقية ولا تضمن لانتفاء الأجزاء. هذا مثال فيه كثير من المراجعة، لأنه من الثابت الآن أن النقطة يمكن أن تنقسم، ولكن الذي يشار إليه إذا كان المثال المضروب له وهو كأنه جوهر فرد لا ينقسم، نقطة كأنها لا تنقسم، هي آخر ما يمكن أن يصل التقسيم إليه، فلا تنقسم، حينئذ لا تقول إنها لها دلالة تضمن، تضمن لأي شيء، هي نقطة واحدة، فتكون الدلالة هنا دلالة مطابقة. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى مثال ذلك، وضرب مثالا للتقريب، وأراد أن يجعله رحمه الله من البيئة التي يعيش فيها الناس، فضرب المثال بكلمة السيارة، وقال إن السيارة تدل على كل السيارة، كلمة السيارة تدل على كل السيارة، على الهيكل والماكينة وخراطيمها وأنابيبها وإطاراتها ومقاعدها، تدل على هذا جميعه بدلالة المطابقة، فتدل على كل شيء بدلالة المطابقة، تدل على الإطارات وحدها بدلالة التضمن، تدل على البطارية وحدها كما قال رحمه الله بدلالة التضمن أيضا، وتدل على الصانع الذي صنعها بدلالة الالتزام، لأنها لا تصنع نفسها فلا بد لها من صانع. قال مثال آخر، كلمة الدار تدل على كل الدار بجميع مرافقها بجدرها وسقوفها وما أشبه، تدل على ذلك كله بدلالة المطابقة، تدل على الحجرة أو الردهة بدلالة التضمن، تدل على أن لها بانيا بدلالة الالتزام. اسم الخالق يدل على ذات وصف، هو يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق لله تبارك وتعالى، فيدل على هذين، على الذات وعلى صفة الخلق بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن، ويدل على العلم والقدرة بالالتزام. الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق، ولا بد من العلم حتى يخلق، ولا بد من القدرة حتى يخلق، ولا بد من الإرادة أيضا، الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فهذا مهم جدا في الخلق. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، بعد أن ذكر الخلق وأنه هو الخلاق العظيم ذكر ما يلزم ذلك من صفتي العلم والقدرة، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فهذا مدلول عليه بدلالة الالتزام، لأن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق. نعلم أنه لو أراد أحد أن يصنع شيئا وهو لا يعلم فإنه لا يستطيع، ولو كان يعلم ولا يريد فإنه كذلك لا يستطيع. إذن فكلمة، وذكر الشيخ كلمة صانع، قال إذن فكلمة صانع، والصانع ليس من أسماء الله كما أمر. والشيخ يريد إن شاء الله تعالى جزما محققا إن شاء الله يريد خالق لا صانع، ولكن الله المستعان. إذن فكلمة صانع تدل على ذات صانعة كذا قال، ولكن هي إن شاء الله كلمة خالق، خالق تدل على ذات خالقة وتدل على صنع كذا قال، الأصل تدل على خلق وتدل على علم وتدل على قدر، فدلالتها على ذات الخالق وعلى الخلق، قال الصنع دلالتها على ذات الخالق وعلى صفة الخلق بدلالة المطابقة، ودلالتها على ذات الصانع كذا قال، والأصل على ذات الخالق فقط دلالة تضمن، ودلالتها على الخلق وحده دلالة تضمن أيضا، دلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام. ولهذا لما خلق الله السماوات والأرض كما في قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أعقب ذلك بقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، أي أن الله هو الخالق وقد خلق بقدرة وعلم، فلولا القدرة لما خلق ولولا العلم لما خلق. ودلالة الأسماء أنواع 3 كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان. وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. فضرب العلامة ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا لفظة الرحمن تدل على الذات، ذات ربنا تبارك وتعالى الموصوفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة، وتدل على الذات وحدها وعلى صفة الرحمة وحدها بدلالة التضمن، وتدل على صفة الحياة بدلالة الالتزام. قال الشيخ رحمه الله دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ومثال ذلك إذا قلنا هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، في مثل هذه المواطن عند ضرب الأمثال لا يعترض على ضارب المثل، لأن هذا السؤال يجاب عنه من السنة قولا واحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا من جماع ويغتسل ويصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصبح بمعنى أنه يؤذن للفجر وهو كذلك، لأنه تطلع الشمس وهو كذلك، فيغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي، فهو الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي بالمسلمين بالصحابة رضي الله عنهم الفرض. فعندنا النص يقطع، يعني لو قيل لك هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، أنت لست في حاجة إلى دلالة الالتزام تذهب إلى الآية من أجل أن تستقردها كما سيأتي للإجابة عن السؤال، ولكن هذا مثال فلا يعترض عليه بمثل هذا الإيراد، فإنه يقال نعم، وما يحوجنا إلى دلالة الالتزام والأمر بين وواضح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعترض بمثل ذلك الإيراد على هذا المثال. قال: إذا قلنا هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، فجواب ذلك مذكور في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: هذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر، ومن نظر هذا النظر وتأمل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، كل هذا أجازه الله وأباحه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر، فما دام ذلك جائزا فالفجر إذا دخل وهنالك جواز للمباشرة إلى أن يدخل الفجر، إلى الفجر أن يصبح جنبا، لازم ذلك أن يصبح جنبا، لأنه إذا أباح وأجاز المباشرة إلى الأذان فمتى أذن فلا بد أن يصبح الرجل جنبا، هذا لازم لهذا القول، فهذه دلالة التزام، فهذه الآية دلت على جواز أن يصبح الصائم جنبا بدلالة الالتزام، لأنه أبيح له المباشرة إلى الأذان، فما دام ذلك كذلك وأذن ليس له أن يباشر بعد ذلك، ولكن إلى الأذان له أن يباشر، فلا شك أنه إذا أذن يصبح الرجل جنبا فلا شيء، وهذه دلالة الالتزام. ومثال ذلك جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان، فإذا قيل لك هل يجوز للصائم أن يصبح شبعان أو ريان، فقل نعم يجوز، لأنه جاز له الأكل والشرب إلى الفجر، فلا شك أنه يصبح شبعان ريان، ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. لازم القول، ما يلزم من ثبوت القول ثبوته. ما معنى لازم القول؟ لازم القول ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة، ولم يذكر هو في الكلام أصلا، يعني لم يذكر اللازم في الكلام، فما معنى لازم القول؟ سيدور هذا اللفظ في كلامنا، اللازم اللازم، ما معنى اللازم؟ ما يلزم من ثبوت القول ثبوته، ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة، ولم يذكر في الكلام. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، فيكون هذا اللازم مرادا. هذه مسألة مهمة، اللازم من كلام الله سبحانه إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق، المهم أنه يصح أن يكون لازما. أهل التعطيل يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات، هم يقولون هذا لأن التمثيل يجب إنكاره، فهكذا يقولون. فتقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل أصل، يعني عندما نقول الرحمن على العرش استوى نقول نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، والله عز وجل أدرى وأعلم بنفسه من كل أحد، الله أعلم بذاته من كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا جميعا، فلا نقول كيف يقول الرحمن على العرش استوى، لو أثبتنا الاستواء لأثبتنا التمثيل. يقول ليس بلازم، من قال هذا لازم فاسد، هذا لازم في ذهنك أنت، ولكن الصفة على قدر الذات. والله عز وجل ذكر استواء المخلوقات على المخلوقات، فذكر استواء السفينة على الجبل على الجودي، وذكر استواءنا على ظهور دوابنا، وذكر سبحانه استواءه على عرش. فهل استواء السفينة على الجبل كاستواء الإنسان على ظهر دابته؟ فرق. وهذا وهذه من المخلوقات، فكيف إذا تعلق الأمر بالله؟ إذن نقول هذا اللازم لازم فاسد لا يثبت أصلا، فلا تلزمنا به. فإن قيل يلزم من قولك إن الله استوى على العرش بذاته أن يكون لله ذات تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا، نقول هذا اللازم حق، ولا مانع أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، ونحن نفوض في الكيفية كما هو معلوم، فنثبت لله ما أثبته لذاته سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونؤمن بذلك ونعلم أن المعنى مراد، وفي الوقت ذاته نفوض الكيفية، فنقول الاستواء معلوم ولكن الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. فنقول هذا اللازم حق ونحن نلتزم، ولا مانع أن نثبت لله ذات لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حق. بل إن المعطل الذي ينكر الصفات إذا أردت أن تحتج عليه فأنت تحتج عليه بهذا اللازم، يعني بأي شيء تقول له هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال لا أثبت لله ذاتا فهو يعبد عدم، وإن قال أثبت لله ذاتا كذوات المخلوقات فهو يعبد صنم. لا بد أن يقول أثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات وليس كمثلها ذات. فنقول حسن، الصفات إثباتها فرع إثبات الذات، فكما أثبتت لله ذاتا ليس كمثلها ذات أثبت له صفات ليس كمثلها صفات. وهذا هو الذي نحن فيه. الخلاصة أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وأما أن ندعي أنه لازم وليس هو في الحقيقة بلازم فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. إذا صح اللازم فهو حق من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لسببين. الأول أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، أن كلام الله حق ولا يمكن أن يلزم عن الحق باطل. فاللازم عن الحق إذا صح أن يكون لازما لا بد أن يكون حق، هذا أولا. وثانيا أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعلم ذلك كان هذا اللازم مرادا لله تعالى. إذا قيل هل لازم القول قول؟ نقول إذا كان القول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلازم قول الله ولازم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لأن قولهما دل عليه هذا اللازم ودل عليه باللازم. وأما قول غيرهما ففيه تفصيل، وهذا أمر كبير. هل لازم القول قول في قول البشر سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل لازم القول قول أو لا؟ بإطلاق تقول نعم لازم قول الله إذا صح أن يكون لازما فهو قول، ولازم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو قول. وأما لازم كلام البشر لازم كل كلام سوى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم. هذه أول حالة من حالات علاقة اللازم بكلام المتكلم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى كلام الله تبارك وتعالى، أن يذكر له اللازم ويقال يلزم من كلامك هذا هذا اللازم تلتزمه أو لا، فيقول ألتزمه. مثل أن يقال للذي يثبت الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة كالاستواء والنزول والضحك والمجيء والإتيان إلى غير ذلك من صفات الله الفعلية، يقال لمن يثبت الصفات الفعلية يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله تعالى ما هو حادث، فهل تلتزمه؟ فيقول المثبت للصفات الفعلية ألتزمه، ألتزم هذا اللازم، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا فناء ولا نهاية لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحادث له معنيان، قال الشيخ أن يكون من أفعاله ما هو حادث. الحادث له معنيان، المخلوق وليس بمراد هنا قطعا، والله تعالى بائن من مخلوقاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه. والمعنى الثاني للحادث هو المتجدد وهو المراد هنا، فيقال لك يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، بمعنى أنه متجدد، فتقول ألتزم ذلك، إن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، فبمعنى المتجدد هو المراد هنا. قال المصنف رحمه الله في شرح الواسطية إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها، وليس في هذا نقص. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، نحن نفعل الآن ما نفعل ولا يلزم منه أننا لم نخلق إلا الآن، يعني إذا كتبت الآن جملة فهذا متجدد، هذا حادث لا يلزم منه أنك خلقت الآن، بل خلقك سابق على كتابتك، فلا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، نحن نفعل الآن ما نفعل ولا يلزم منه أننا لم نخلق إلا الآن، الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكن آحاد أفعاله تتجدد، وهذا كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعطي ويمنع يخفض ويرفع يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فهذا من كماله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله اللازم من قول غير الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات، هذا مهم جدا. الناس يتعاركون ويتشاجرون لا في المسائل العلمية وإنما في الأمور الحياتية بسبب عدم فهمهم لهذه الأمور، لو أن الإنسان فهم المسائل التي تتعلق باللازم، يعني يقول الرجل لامرأته أو لأخيه أو لابنه أو لرئيسه في عمله يقول له قولا ويلزم من هذا القول لازم، هل لازم القول الذي قاله قول له بحيث يؤاخذ به ويعاقب عليه أو لا؟ هذا ما نحن فيه. أول حالة أنه يذكر له هذا اللازم فيقال له يلزم من قولك هذا كذا، هل تلتزمه؟ ربما كان ذاهلا فيقول لا لا ألتزمه، لم أرده ولا أقصده. كثير من الناس يقعون في كثير من الضيق والعنت بسبب أنهم يأخذون الناس في الأمور الحياتية، في العلاقات التي تكون بين الناس، بين الرجل وأهله، بين الابن وأبيه والأب وابنه، بين الأخ وأخيه، يأخذون بهذه القاعدة قولا واحدا، يقول أنت قلت كذا وأنت تريد كذا، يقول لا أريده، لا تلزمني بما لم
ألتزم به أصلا. يقول يلزم من كلامك كذا. الإنصاف أن كلام غير الله وأن كلام غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حالات. أول هذه الحالات أن يذكر له اللازم فيقال يلزم من قولك كذا، هل تريده تقصده؟ إذا قال لا انتهى الأمر، وإذا قال ألتزمه صار قولا له. هذه أول حال، أن يذكر للقائل اللازم ويلتزم به ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله. فإذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم هذا يلزم من قولي وأنا ملزم به ملتزم به، صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياه، فإنه قال نعم أنا ألتزم به وليس في ذلك عندي مانع. ومثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله عز وجل فينكرون أن ينزل وأن يستوي وأن يأتي وأن يضحك وأن يعجب، وعللوا ذلك بأن قالوا هذه الحوادث حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. ونحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل، منها ما له سبب معلوم كالغضب والرضا والعجب، ومنها ما ليس له سبب معلوم كالنزول. نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. لا يحل في الذات شيء من المخلوقات، والمراد هنا إثبات الصفات الفعلية التي تتجدد عند وجود مقتضياتها، وهذا له محل بسط عند الكلام عن قواعد الصفات إن شاء الله تعالى. الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث، فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبتها، فإنه أي النافي يقول للمثبت يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون شيء من أفعال الله حادثا، فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. قال المثبت للأفعال الاختيارية نعم يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول في أفعال الله ما هو حادث وليس في هذا شيء أبدا. فهذا اللازم التزم به القائل فيكون من قوله بلا شك لأمرين، الأول لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزم به فعلا فصار له قولا. وفي هذه القاعدة عدة فوائد، سبق أن اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات، هذه الحالة الأولى وهي أن يذكر للقائل ويلتزم به. فإذا قيل للقائل يلزم على قولك كذا وكذا فقال نعم وأنا ألتزم به، فيكون لازم قوله قولا له ويكون قائلا باللازم والملزوم. هذا مهم لأنه يحمل على كثير من أهل العلم مثل هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله حتى لا تصير الأمور بغير ضبط قال لا، إنما لا يكون لازما إلا بالتزامه عند أهل السنة، وأما من كلام أهل الأهواء والبدع فلازم قولهم لازم له، وسيأتي هذا إن شاء الله، وإلا لضاعت الأمور. يعني إذا نظرت مثلا في كلام سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص وكذلك في بعض المواضع في ما كتب، فتقول يلزم من هذا الكلام أنه يقول بوحدة الوجود، فيقال حينئذ اعتراضا لازم القول ليس بقول إلا إذا التزم به قائله وهو لم يلتزم به، نقول بل التزم به، فإنه في مقدمة ديوانه الشاطئ المجهول صرح بالقول بوحدة الوجود، صرح تصريحا بالقول بوحدة الوجود. فإذا كان هذا معلوما من كلامه فلا يقال لازم ولا غير لازم، ولكن يكون له قولا، نعم يكون له قول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكلام أهل البدع والأهواء، لازم كلامهم يكون لازما لهم، وأما أهل السنة فلا يقال للواحد منهم يلزم من كلامك كذا وهو لازم قولك وهو قول لك، هذا ظلم لأهل السنة. لأنه ليس هذا بمعهود عنده، والرجل في مضايق المناظرات أو في أثناء الكلام قد يذهل وقد يعاضل في الكلام، وقد يخرج منه اللفظ لا يريد حقيقة معناه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي دل الشيخ على بعضها رحمة الله عليه. ثم ضرب على ذلك مثالا في الذين ينفون الصفات الفعلية والذين يثبتونها، والذين ينفونها هم المعتزلة والأشاعرة، وضرب المثل بالذين يثبتون ذلك من أهل السنة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة من قواعد أسماء الله الحسنى، وهي أن دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وهذه القاعدة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع وفي المدارج وفي النونية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل عليهما معا على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، لأنه يتضمن الدلالة على الذات ويتضمن الدلالة على صفة الخلق، فيدل على هذه وحدها بدلالة التضمن وعلى هذه وحدها بدلالة التضمن، وعليهما معا بدلالة المطابقة. الخالق لا بد أن يكون موصوفا بالعلم، وإلا فماذا يخلق إذا لم يكن عالما بما يخلق؟ ولا بد أن يكون موصوفا بالقدرة، ولا بد أن يكون قادرا على خلق ما يريد أن يخلقه، ولا بد أن يكون مريدا له. فهذه الصفات يدل عليها هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى بدلالة الالتزام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وأخبر عن ذلك، والخالق لا بد أن يكون قديرا ولا بد أن يكون عليما. فلما ذكر خلق السماوات والأرض في آية الطلاق قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه القاعدة ليست مختصة بأسماء الله الحسنى وحدها، بل كل لفظ إنما يدل على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل قال: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه، وهو دلالة على تمام الماهية، وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو. فإذا سئل
أحد فقيل له ما هو كذا أو ما كذا ما ماهية كذا فأجاب فهذه دلالة المطابقة، فهو مقول في جواب ما هو إذا قيل ما هو بحسب الاسم، وإذا سئل عما هو المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، فالمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المدلول، كما مر أن الخالق من أسماء الله تعالى يدل على الذات ويدل أيضا على صفة الخلق لله تعالى، فيدل على الذات وحدها بدلالة التضمن، ويدل على صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن، ويدل على الذات الموصوفة بصفة الخلق بدلالة المطابقة. فهذا التضمن هو الدلالة على جزء الماهية وهو داخل في الذات، وأما اللازم لهذا المدلول فهو خارج عن حقيقته، عرض لازم له. هذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ، هذا معترك، والشيخ رحمه الله أشار إليه في هذا النص إشارة وله تفصيل طويل لا حاجة لنا به الآن، ولكن الذي نشير إليه هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، الذي عناه المتكلم، ولذلك يقول ولكنه يعود، يعني ما دل عليه بطريق الالتزام، ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ الذي لفظ به والذي تكلم به. اللفظ الماهية الذي مر ذكره وهو كثير الدوران في كتب العقيدة التي تقرر الاعتقاد على مذهب أهل السنة والتي فيها الرد على المعتزلة والأشاعرة وأصحاب الفلسفة من أهل الكلام وغيرهم، لفظ الماهية مأخوذ من قول السائل ما هو، ما هو، وما هو سؤال عما يتصوره المسؤول ليجيب عنه، وتلك هي الماهية للشيء في نفسه. المعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا لللفظ، المعنى الذي يدل عليه اللفظ يجب أن يكون مطابقا لللفظ، لأن اللغة لما وضعت ألفاظها دل كل لفظ على معنى، فقد يكون اللافظ باللفظ مريدا معنى لا ينطبق على المعنى الذي هو له في حقيقة الأمر، وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله فيما مر ذكره. فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة، ودلالة اللفظ على بعض ذلك المعنى بالتضمن، ودلالته على لازم ذلك المعنى بالالتزام، كما ضربنا المثل قديما الأربعة، هذا اللفظ أربعة يدل على هذا العدد بالمطابقة، ويدل على الواحد والاثنين والثلاثة بالتضمن لأنها تدخل في الأربعة، وأما الدلالة على الأربعة فاللفظ يدل عليها دلالة مطابقة، وإذا دل على الواحد أو دل على الاثنين أو دل على الثلاثة فهذه دلالة تضمن، لأن هذا العدد يتضمن الواحد والاثنين والثلاثة كما ينطبق على الأربعة، ويدل على معنى زائد لا دخل له بهذا اللفظ ولكنه يلتزمه وهو لازم من لوازمه وهو الزوجية، فالأربعة عدد زوجي، فالزوجية يدل عليها هذا العدد، هذه اللفظة أربعة تدل على هذه الصفة وهي الزوجية بدلالة الالتزام، فلازم من لوازم أن يكون العدد أربعة أن يكون عددا زوجي، لا يمكن أن يكون أربعة وهو عدد فردي، فلازم من لوازمه حتم لازم أن يكون عددا زوجي. ليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وضع له كما يظنه بعض الناس، ولا دلالة التضمن استعمال اللفظ في جزء معناه، ولا دلالة الالتزام، ليست دلالة الالتزام استعمال اللفظ في لازم معناه، بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما عناه المتكلم باللفظ، هذا ما يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يشير إليه، لابد أن نفرق بين ما وضع له اللفظ في أصل اللغة
ومعناه المتكلم وما عناه المتكلم باللفظ، وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ أيضا، لأن هذا كله قد لا ينطبق، فيكون اللفظ دالا على معنى قد وضع له هذا اللفظ في أصل اللغة، والمتكلم يريد معنى آخر، والمستمع يفهم معنى ثالث، فيقع هنا هذا الخلط. قال الشيخ رحمه الله: المتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك هو الذي عناه باللفظ، وسمي معنى لأنه عنا به، يعني ذلك الذي أراده وقصد إليه، وأريد بذلك ما قد لفظ به من لفظ، فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه. هذا مهم، دلالة اللفظ على مجموع المعنى هو دلالة المطابقة. المعنى المدلول عليه باللفظ إذا كان له جزء فدلالة اللفظ عليه تضمنا، لأن اللفظ تضمن ذلك الجزء، ودلالته على لازم ذلك المعنى هو دلالة الملزوم. هذه الأمور تحتاجها إن شاء الله تعالى بعد حين. نعود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما دلالة المطابقة فهي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأفراده، وأما دلالة التضمن فمعناها دلالة اللفظ على جزء معناه، وأما دلالة الالتزام فمعناها دلالة اللفظ على لازم خارج، كما مر في دلالة الأربعة على الزوجية. قال شيخ الإسلام الثاني رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله، في البدائع: الاسم من أسمائه تعالى له دلالة على الذات والصفة معا بالمطابقة، فالاسم يدل على الذات وعلى الصفة معا بالمطابقة، ودلالة على أحدهما على الذات وحدها أو على الصفة وحدها بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع بإزائه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق الضاحك، ودلالة المثلث على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة، وكدلالة الرجل على الإنسان الذكر الكبير من بني آدم، والمرأة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان. المراد من الوضع هنا الوضع اللغوي، إذا ما توسع وجعل الوضع شاملا كلما وضعه أصحاب الاصطلاح أدى الأمر إلى التداخل واشتباك الدلالات وعدم الوضوح، ومن أجل التمييز لابد من التقييد، فيقال دلالة مطابقة لغوية، ودلالة مطابقة أصولية، ودلالة مطابقة فقهية، وما سوى ذلك. ومن أمثال هذا التنوع دلالة العام، فاصطلاح علماء أصول الفقه أنه موضوع للدلالة على ما وضع له وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له، عام فله معنى عند الأصوليين. دلالة الصلاة على الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ولها معنى كما هو معلوم في اللغة، فالصلاة من حيث الوضع اللغوي لها معنى ثم نقلت إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي، فصارت مخصوصة بأفعال وأقوال في أوقات وأزمان، وهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، الصلاة الشرعية. ولكن قبل نزول القرآن وقبل أن يرسل إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لفظ الصلاة في اللغة، ثم بعد ذلك صار دالا على ما وضع له، فهذا مهم، وهذه دلالة المطابقة. دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كل المعنى، كدلالة لفظ البيت في قولك سقط البيت، يدل على الحائط والغرفة، وكذلك لفظ الإنسان على الحيوان فقط. سميت هذه الدلالة تضمنية لأن الجزء الذي دل عليه اللفظ يقع في ضمن الموضوع له اللفظ، كما مر إذا قلت أربعة ففي الأربعة الواحد والاثنان والثلاثة، فهذا في ضمنه، في ضمنه، فهذه دلالة تضمن. دلالة الالتزام دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في الذهن والممتنع انفكاكه عنه، لا ينفك عنه. كما قلنا الأربعة تدل بدلالة الالتزام بما لا يمكن أن ينفك ذلك عن العدد أربعة، تدل على الزوجية بدلالة الالتزام، لا يمكن أن تنفك هذه الصفة، هذه الدلالة عن هذا العدد، ما دام العدد أربعة لابد أن يكون عددا زوجيا، فهذا لازم لا ينفك. كذلك دلالة لفظ السقف على الجدار، لأن السقف لا يقوم إلا على جدر، فإذا قلت السقف فقد دل ذلك على الجدار، مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. ولا شك أن الدلالة التضمنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية، لأنهما لا يوجدان إلا معها بالاتفاق، ولأنهما تاليان لتلك الدلالة، ولا وجود للتابع دون المتبوع، فلا بد أن توجد دلالة المطابقة أولا، يعني الخالق، الذات الموصوفة بصفة الخلق أولا. ثم تقول اللفظ يدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة وحدها أيضا بالتضمن، ثم يدل على صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة بالالتزام. لا يمكن أن توجد دلالة الالتزام ولا دلالة التضمن إلا إذا وجدت دلالة المطابقة أولا، لابد أن توجد دلالة المطابقة أولا، لابد أن توجد الذات الموصوفة بصفة الخلق أولا. ثم نقول تدل اللفظة على الذات وحدها أو على الصفة وحدها بدلالة التضمن، وعلى العلم والقدرة والإرادة بدلالة الالتزام، فلابد من وجود الدلالة المطابقية أولا. فالدلالة المطابقية لا تستلزم التضمنية ولا الالتزامية لجواز أن يكون مسمى اللفظ مفردا لا أجزاء له كالوحدة والنقطة، فتكون الدلالة مطابقية ولا تضمن لانتفاء الأجزاء. هذا مثال فيه كثير من المراجعة، لأنه من الثابت الآن أن النقطة يمكن أن تنقسم، ولكن الذي يشار إليه إذا كان المثال المضروب له وهو كأنه جوهر فرد لا ينقسم، نقطة كأنها لا تنقسم، هي آخر ما يمكن أن يصل التقسيم إليه، فلا تنقسم، حينئذ لا تقول إنها لها دلالة تضمن، تضمن لأي شيء، هي نقطة واحدة، فتكون الدلالة هنا دلالة مطابقة. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى مثال ذلك، وضرب مثالا للتقريب، وأراد أن يجعله رحمه الله من البيئة التي يعيش فيها الناس، فضرب المثال بكلمة السيارة، وقال إن السيارة تدل على كل السيارة، كلمة السيارة تدل على كل السيارة، على الهيكل والماكينة وخراطيمها وأنابيبها وإطاراتها ومقاعدها، تدل على هذا جميعه بدلالة المطابقة، فتدل على كل شيء بدلالة المطابقة، تدل على الإطارات وحدها بدلالة التضمن، تدل على البطارية وحدها كما قال رحمه الله بدلالة التضمن أيضا، وتدل على الصانع الذي صنعها بدلالة الالتزام، لأنها لا تصنع نفسها فلا بد لها من صانع. قال مثال آخر، كلمة الدار تدل على كل الدار بجميع مرافقها بجدرها وسقوفها وما أشبه، تدل على ذلك كله بدلالة المطابقة، تدل على الحجرة أو الردهة بدلالة التضمن، تدل على أن لها بانيا بدلالة الالتزام. اسم الخالق يدل على ذات وصفة، هو يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق لله تبارك وتعالى، فيدل على هذين، على الذات وعلى صفة الخلق بدلالة المطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بدلالة التضمن، ويدل على العلم والقدرة بالالتزام. الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق، ولا بد من العلم حتى يخلق، ولا بد من القدرة حتى يخلق، ولا بد من الإرادة أيضا. الإرادة هي تخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة، فهذا مهم جدا في الخلق. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، بعد أن ذكر الخلق وأنه هو الخلاق العظيم ذكر ما يلزم ذلك من صفتي العلم والقدرة، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فهذا مدلول عليه بدلالة الالتزام، لأن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو يعلم كيف سيخلق، والخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر على أن يخلق. نعلم أنه لو أراد أحد أن يصنع شيئا وهو لا يعلم فإنه لا يستطيع، ولو كان يعلم ولا يريد فإنه كذلك لا يستطيع. إذن فكلمة، وذكر الشيخ كلمة صانع، قال إذن فكلمة صانع، والصانع ليس من أسماء الله كما أمر. والشيخ يريد إن شاء الله تعالى جزما محققا إن شاء الله يريد خالق لا صانع، ولكن الله المستعان. إذن فكلمة صانع تدل على ذات صانعة كذا قال، ولكن هي إن شاء الله كلمة خالق، خالق تدل على ذات خالقة وتدل على صنع كذا قال، الأصل تدل على خلق وتدل على علم وتدل على قدر، فدلالتها على ذات الخالق وعلى الخلق، قال الصنع دلالتها على ذات الخالق وعلى صفة الخلق بدلالة المطابقة، ودلالتها على ذات الصانع كذا قال، والأصل على ذات الخالق فقط دلالة تضمن، ودلالتها على الخلق وحده دلالة تضمن أيضا، دلالتها على العلم والقدرة دلالة التزام. ولهذا لما خلق الله السماوات والأرض كما في قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أعقب ذلك بقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، أي أن الله هو الخالق وقد خلق بقدرة وعلم، فلولا القدرة لما خلق ولولا العلم لما خلق. ودلالة الأسماء أنواع 3 كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. فضرب العلامة ابن القيم رحمه الله لذلك مثلا لفظة الرحمن تدل على الذات، ذات ربنا تبارك وتعالى الموصوفة بصفة الرحمة بدلالة المطابقة، وتدل على الذات وحدها وعلى صفة الرحمة وحدها بدلالة التضمن، وتدل على صفة الحياة بدلالة الالتزام. قال الشيخ رحمه الله دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ومثال ذلك إذا قلنا هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع؟ في مثل هذه المواطن عند ضرب الأمثال لا يعترض على ضارب المثل، لأن هذا السؤال يجاب عنه من السنة قولا واحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصبح صلى الله عليه وسلم جنبا من جماع ويغتسل ويصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصبح بمعنى أنه يؤذن للفجر وهو كذلك، لأنه تطلع الشمس وهو كذلك، فيغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويصلي، فهو الإمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي بالمسلمين بالصحابة رضي الله عنهم الفرض. فعندنا النص يقطع، يعني لو قيل لك هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، أنت لست في حاجة إلى دلالة الالتزام تذهب إلى الآية من أجل أن تستقردها كما سيأتي للإجابة عن السؤال، ولكن هذا مثال فلا يعترض عليه بمثل هذا الإيراد، فإنه يقال نعم، وما يحوجنا إلى دلالة الالتزام والأمر بين وواضح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعترض بمثل ذلك الإيراد على هذا المثال. قال إذا قلنا هل يجوز للصائم أن يصبح جنبا من جماع، فجواب ذلك مذكور في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال هذه الآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر، ومن نظر هذا النظر وتأمل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، كل هذا أجازه الله وأباح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالآية دلت على أنه يجوز المباشرة إلى الفجر، فما دام ذلك جائزا فالفجر إذا دخل وهنالك جواز للمباشرة إلى أن يدخل الفجر إلى الفجر أن يصبح جنبا، لازم ذلك أن يصبح جنبا، لأنه إذا أباح وأجاز المباشرة إلى الأذان فمتى أذن فلا بد أن يصبح الرجل جنبا، هذا لازم لهذا القول، فهذه دلالة التزام. فهذه الآية دلت على جواز أن يصبح الصائم جنبا بدلالة الالتزام، لأنه أبيح له المباشرة إلى الأذان، فما دام ذلك كذلك وأذن ليس له أن يباشر بعد ذلك، ولكن إلى الأذان له أن يباشر، فلا شك أنه إذا أذن يصبح الرجل جنبا فلا شيء، وهذه دلالة الالتزام. ومثال ذلك جواز أن يصبح الصائم وهو شبعان، فإذا قيل لك هل يجوز للصائم أن يصبح شبعان أو ريان، فقل نعم يجوز، لأنه جاز له الأكل والشرب إلى الفجر، فلا شك أنه يصبح شبعان ريان، ومن لازم ذلك أن يطلع عليه الفجر وهو شبعان. لازم القول، ما يلزم من ثبوت القول ثبوته. ما معنى لازم القول؟ لازم القول ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة، ولم يذكر هو في الكلام أصلا، يعني لم يذكر اللازم في الكلام، فما معنى لازم القول؟ سيدور هذا اللفظ في كلامنا، اللازم اللازم، ما معنى اللازم؟ ما يلزم من ثبوت القول ثبوته، ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلا أو شرعا أو لغة ولم يذكر في الكلام. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، فيكون هذا اللازم مرادا، هذه مسألة مهمة. اللازم من كلام الله سبحانه إذا صح أن يكون لازما فهو حق، فإن لم يصح أن يكون لازما فليس بحق. المهم أنه يصح أن يكون لازما. أهل التعطيل يقولون يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل، وإذا لزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل وجب علينا إنكار الصفات. هم يقولون هذا لأن التمثيل يجب إنكاره، فهكذا يقولوا. فتقول لا يلزم من إثبات الصفات إثبات التمثيل أصل، يعني عندما نقول الرحمن على العرش استوى نقول نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، والله عز وجل أدرى وأعلم بنفسه من كل أحد، الله أعلم بذاته من كل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا جميعا. فلا نقول كيف يقول الرحمن على العرش استوى، لو أثبتنا الاستواء لأثبتنا التمثيل. نقول ليس بلازم. من قال هذا لازم فاسد، هذا لازم في ذهنك أنت، ولكن الصفة على قدر الذات. والله عز وجل ذكر استواء المخلوقات على المخلوقات، فذكر استواء السفينة على الجبل على الجودي، وذكر استواءنا على ظهور دوابنا، وذكر سبحانه استواءه على عرشه. فهل استواء السفينة على الجبل كاستواء الإنسان على ظهر دابته؟ فرق، وهذا وهذه من المخلوقات، فكيف إذا تعلق الأمر بالله؟ إذن نقول هذا اللازم لازم فاسد لا يثبت أصلا فلا تلزمنا به. فإن قيل يلزم من قولك إن الله استوى على العرش بذاته أن يكون لله ذات تستوي على العرش وتنزل إلى السماء الدنيا، نقول هذا اللازم حق، ولا مانع أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، ونحن نفوض في الكيفية كما هو معلوم، فنثبت لله ما أثبته لذاته سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونؤمن بذلك ونعلم أن المعنى مراد، وفي الوقت ذاته نفوض الكيفية، فنقول الاستواء معلوم ولكن الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. فنقول هذا اللازم حق ونحن نلتزم، ولا مانع أن نثبت لله ذات لا تشبه الذوات، وحينئذ يكون هذا اللازم حق. بل إن المعطل الذي ينكر الصفات إذا أردت أن تحتج عليه فأنت تحتج عليه بهذا اللازم، يعني بأي شيء تقول له هل تثبت لله ذاتا؟ إن قال لا أثبت لله ذاتا فهو يعبد عدم، وإن قال أثبت لله ذاتا كذوات المخلوقات فهو يعبد صنم. لابد أن يقول أثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات وليس كمثلها ذات. فنقول حسن، الصفات إثباتها فرع إثبات الذات، فكما أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات أثبت له صفات ليس كمثلها صفات، وهذا هو الذي نحن فيه. الخلاصة أن اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وأما أن ندعي أنه لازم وليس هو في الحقيقة بلازم فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. إذا صح اللازم فهو حق من كلام الله ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لسببين. الأول أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، أن كلام الله حق ولا يمكن أن يلزم عن الحق باطل. فاللازم عن الحق إذا صح أن يكون لازما لابد أن يكون حق، هذا أولا. وثانيا أن الله عز وجل يعلم ماذا يترتب على كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يعلم ذلك كان هذا اللازم مرادا لله تعالى. إذا قيل هل لازم القول قول؟ نقول إذا كان القول قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلازم قول الله ولازم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لأن قولهما دل عليه هذا اللازم ودل عليه باللازم. وأما قول غيرهما ففيه تفصيل، وهذا أمر كبير. هل لازم القول قول في قول البشر سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل لازم القول قول أو لا؟ بإطلاق تقول نعم، لازم قول الله إذا صح أن يكون لازما فهو قول، ولازم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو قول. وأما لازم كلام البشر، لازم كل كلام سوى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات. الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم. هذه أول حالة من حالات علاقة اللازم بكلام المتكلم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى كلام الله تبارك وتعالى، أن يذكر له اللازم ويقال يلزم من كلامك هذا هذا اللازم، تلتزمه أو لا؟ فيقول ألتزمه. مثل أن يقال للذي يثبت الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة كالاستواء والنزول والضحك والمجيء والإتيان إلى غير ذلك من صفات الله الفعلية، يقال لمن يثبت الصفات الفعلية يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعاله تعالى ما هو حادث، فهل تلتزمه؟ فيقول المثبت للصفات الفعلية ألتزمه، ألتزم هذا اللازم، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا فناء ولا نهاية لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحادث له معنيان، قال الشيخ: أن يكون من أفعاله ما هو حادث. الحادث له معنيان: المخلوق وليس بمراد هنا قطعا، فالله تعالى بائن من مخلوقاته وليس في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه. والمعنى الثاني للحادث هو المتجدد وهو المراد هنا، فيقال لك يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، بمعنى أنه متجدد، فتقول ألتزم ذلك، إن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، فبمعنى المتجدد هو المراد هنا. قال المصنف رحمه الله في شرح الواسطية: إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها، وليس في هذا نقص. حدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل، نحن نفعل الآن ما نفعل ولا يلزم منه أننا لم نخلق إلا الآن، يعني إذا كتبت الآن جملة فهذا متجدد، هذا حادث، لا يلزم منه أنك خلقت الآن، بل خلقك سابق على كتابتك، فلا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل، نحن نفعل الآن ما نفعل ولا يلزم منه أننا لم نخلق إلا الآن. الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكن آحاد أفعاله تتجدد، وهذا كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فهذا من كماله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: اللازم من قول غير الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات. هذا مهم جدا، الناس يتعاركون ويتشاجرون لا في المسائل العلمية وإنما في الأمور الحياتية بسبب عدم فهمهم لهذه الأمور. لو أن الإنسان فهم المسائل التي تتعلق باللازم، يعني يقول الرجل لامرأته أو لأخيه أو لابنه أو لرئيسه في عمله، يقول له قولا ويلزم من هذا القول لازم، هل لازم القول الذي قاله قول له بحيث يؤاخذ به ويعاقب عليه أو لا؟ هذا ما نحن فيه. أول حالة أنه يذكر له هذا اللازم، فيقال له يلزم من قولك هذا كذا، هل تلتزمه؟ ربما كان ذاهلا فيقول لا ألتزمه، لم أرده ولا أقصده. كثير من الناس يقعون في كثير من الضيق والعنت بسبب أنهم يأخذون الناس في الأمور الحياتية، في العلاقات التي تكون بين الناس، بين الرجل وأهله، بين الابن وأبيه والأب وابنه، بين الأخ وأخيه، يأخذون بهذه القاعدة قولا واحدا، يقول أنت قلت كذا وأنت تريد كذا، يقول لا أريده، لا تلزمني بما لم ألتزم به أصلا. يقول يلزم من كلامك كذا. الإنصاف أن كلام غير الله وأن كلام غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حالات. أول هذه الحالات أن يذكر له اللازم، فيقال يلزم من قولك كذا، هل تريده؟ تقصده؟ إذا قال لا انتهى الأمر، وإذا قال ألتزمه صار قولا له. هذه أول حال، أن يذكر للقائل اللازم ويلتزم به، ويلتزم به، فهذا معلوم أنه إذا التزم به صار من قوله. فإذا ذكر اللازم للقائل وقال نعم هذا يلزم من قولي وأنا ملزم به، ملتزم به، صار هذا اللازم قولا له لالتزامه إياه، فإنه قال نعم أنا ألتزم به وليس في ذلك عندي مانع. ومثاله إذا قال من ينفي الصفات لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، فقد وجد بعض من ينكرون أفعال الله عز وجل، فينكرون أن ينزل وأن يستوي وأن يأتي وأن يضحك وأن يعجب، وعللوا ذلك بأن قالوا هذه الحوادث حوادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. ونحن نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل، منها ما له سبب معلوم كالغضب والرضا والعجب، ومنها ما ليس له سبب معلوم كالنزول. نسلم بأن الصفات الفعلية حادثة، ولكن لا نسلم بأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. لا يحل في الذات شيء من المخلوقات، والمراد هنا إثبات الصفات الفعلية التي تتجدد عند وجود مقتضياتها، وهذا له محل بسط عند الكلام عن قواعد الصفات إن شاء الله تعالى. الحوادث قد تقوم بالقديم الذي ليس بحادث، فإذا كان هناك رجل ينكر الأفعال الاختيارية ويناظر من يثبتها، فإنه أي النافي يقول للمثبت يلزم على قولك بإثبات الأفعال الاختيارية أن يكون شيء من أفعال الله حادثا، فالنزول إلى السماء يحدث كل ليلة. قال المثبت للأفعال الاختيارية نعم يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث، وأنا ألتزم بذلك وأقول في أفعال الله ما هو حادث وليس في هذا شيء أبدا. فهذا اللازم التزم به القائل، فيكون من قوله بلا شك لأمرين: الأول لأن كلامه دل عليه، والثاني لأنه التزم به فعلا فصار له قولا. وفي هذه القاعدة عدة فوائد. سبق أن اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاث حالات. هذه الحالة الأولى، وهي أن يذكر للقائل ويلتزم به. فإذا قيل للقائل يلزم على قولك كذا وكذا فقال نعم وأنا ألتزم به، فيكون لازم قوله قولا له، ويكون قائلا باللازم والملزوم. هذا مهم، لأنه يحمل على كثير من أهل العلم مثل هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله حتى لا تصير الأمور بغير ضبط قال لا، إنما لا يكون لازما إلا بالتزامه عند أهل السنة، وأما من كلام أهل الأهواء والبدع فلازم قولهم لازم له، وسيأتي هذا إن شاء الله، وإلا لضاعت الأمور. يعني إذا نظرت مثلا في كلام سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص، وكذلك في بعض المواضيع في ما كتب، فتقول يلزم من هذا الكلام أنه يقول بوحدة الوجود، فيقال حينئذ اعتراضا. لازم القول ليس بقول إلا إذا التزم به قائله وهو لم يلتزم به، نقول بل التزم به، فإنه في مقدمة ديوانه الشاطئ المجهول صرح بالقول بوحدة الوجود، صرح تصريحا بالقول بوحدة الوجود. فإذا كان هذا معلوما من كلامه فلا يقال لازم ولا غير لازم، ولكن يكون له قولا، نعم يكون له قول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكلام أهل البدع والأهواء، لازم كلامهم يكون لازما له. وأما أهل السنة فلا يقال للواحد منهم يلزم من كلامك كذا وهو لازم قولك وهو قول لك، هذا ظلم لأهل السنة، لأنه ليس هذا بمعهود عندهم. والرجل في مضايق المناظرات أو في أثناء الكلام قد يذهل وقد يعاضل في الكلام وقد يخرج منه اللفظ لا يريد حقيقة معناه إلى غير ذلك من تلك الأمور التي دل الشيخ على بعضها رحمة الله عليه. ثم ضرب على ذلك مثالا في الذين ينفون الصفات الفعلية والذين يثبتونها، والذين ينفونها هم المعتزلة والأشاعرة، وضرب المثل بالذين يثبتون ذلك من أهل السنة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.